بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكتابنا الذي نشرحه بعون الله وتوفيقه اسمه كشف الشبهات، وقلنا إن هذه التسمية في قول عموم العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم من ذكر غير ذلك كما تقدم. الكشف، هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على رفع شيء عما يواريه ويغطيه، فكشف الشيء رفع ما يغطيه ويواريه حتى يكون ظاهرا، وهو بمعنى حسر الشيء. فالكشف حسر الشيء عن الشيء، فتقول كشف رأسه إذا حسر عنه. قوله الشبهات جمع شبهة، وهذه المادة في لغة العرب أصل يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا أو وصفا، فمادة الشين والباء والها يدل على تشابه الشيء، والشبهة هي المسائل التي تلتبس على الناس بحيث لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عينا أو معنى. إذن يعرف من ذلك أن شبهة الالتباس، وشبه عليه الأمر لبس عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الشبهة التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. تقدم معنا أن أهل الباطل يلبسون باطلهم بشيء من الحق، وهنا يحصل الاشتباه والالتباس على بعض الناس. الله جل وعلا قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فأهل الباطل يلبسون باطلهم بشيء من الحق ليروج على ضعاف العلم، فيلتبس الأمر عليهم. ولهذا الباطل المحض لا يشتبه على الناس، لأن معرفة الباطل المحض ظاهرة. فمن طرق أهل الباطل إلباس باطلهم بشيء من الحق ليشبهوا على الناس. قال شيخ الإسلام: لا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم في بيان حال أهل الزيغ والضلال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هكذا هم أهل البدع والضلال، سواء أكانت البدعة مكفرة أو مفسقة. لذا جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف على وجوب هجر أهل البدع والأهواء لما عندهم من باطل وشبه، وهذا إجماع من السلف نقله غير واحد. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى كما في مجموع مؤلفاته فقال: الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان. من هنا تعلم أن الشبهة تتفاوت، فمن الشبه ما يكون اللبس فيها عظيما عند من ضعف علمه، ومن الشبه ما تكون واضحة البطلان. والإنسان بالعلم والعمل به ينور الله جل وعلا بصيرته. فعرفنا معنى الكشف وعرفنا معنى الشبهة، بقي معنا حكم كشف الشبهات. لا شك أن ذلك من الواجبات على من آتاه الله علما وبصيرة، وهو من الجهاد في سبيل الله فقد ذكر السلف رحمهم الله تعالى أن الراد على أهل البدع مجاهد، فالجهاد كما أنه يكون بالسيف والسنان يكون بالحجة والبيان. فالله جل وعلا رد على المشركين شبههم في كتاب، وأبطل مزاعم الكافرين، ورد جل شأنه على عبدة الأوثان ومنكري البعث والجزاء وغير ذلك، وقام بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ذلك أتم علم وبيان. ومن لم يكن من أهل العلم في كشف الشبه فلا يخوض هذا الغمار، لأن من لا علم عنده إذا جاء لرد هذه الشبه مع ضعف علمه لربما كان صيدا لأهل الباطل واقعا في شباكهم. لذا ترى العلماء الربانيين يحذرون الناشئة وعموم المسلمين من مناظرة ومجادلة أهل البدع والأهواء، ومن فروع ذلك من يقول إني أدرس عندهم فأميز بين الحق والباطل، فآخذ الحق وأترك الباطل، وهذا من خطوات الشيطان. ولعظيم قدر هذه الرسالة كان الإمام المجدد رحمه الله تعالى يرسلها لتقرأ على الناس، حيث شبه أهل الباطل ما شبهوا على الحق وأهله، فانبرى هذا الإمام رحمه الله تعالى بكشف هذه الشبه فجمعها في هذا المؤلف وأرسلها ليتعلم الناس دينه. وكشف الشبهة يكون بطريقين اثنين، بطريق عقلي وهو ما يسمى بالأدلة العقلية، وبطريق نقلي وهو الاستدلال بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في كشف هذه الشبهة. والله جل وعلا ذكر الطريقين في كتابه، فتارة يحاجج الله جل وعلا المشركين بما تفهمه عقولهم، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى غير ذلك من الأدلة. والأصل الثاني في كشف الشبه ضحضها بالأدلة السمعية من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والاستدلال على الخصم في المناظرة والحجاج قد يكون بالأدلة العامة وقد يكون بالأدلة الخاصة، والثاني هو الأصل. فمثلا من يصرف العبادة لغير الله، ونأخذ مثلا عبادة الذبح، فالاستدلال بالأدلة العامة التي أمرنا الله جل وعلا فيها بوجوب عبادته وحده، وأن من صرف العبادة لغيره فقد كفر وأشرك، وأن العبادة لا تكون إلا لله، وأن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته، وأرسل الرسل لعبادته، وخلق الجنة والنار لعبادته، ويكون الاستدلال من حيث الخصوص، فتأتي بالأدلة الواردة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في عبادة الذبح، كقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك من الأدلة. واعلم أن كثرة الاستدلال مما يبين ومما يضعف الخصم، فلربما استدللت بدليل واحد قد ينازعك فيه، إما في ثبوته إن كان حديثا، وإما في وجه الدلالة من الحديث، لكن إيراد الأدلة على خصوم الدعوة سيما في باب العبادة ووجوب إفرادها مما يعين الموحد. وصاحب الحق يكفيه دليل واحد، من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن كشف الشبه واجب، لأن الله جل وعلا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمتى ما جاء الحق ونطق به أهله أزهق الله الباطل وكان الباطل زهوقا. ولهذا قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر. إنما على الموحد أن يتسلح بسلاح العلم، أن يتعلم، فإنما يؤتى المؤمن من جهله بدين فيلبس عليه أمر. وانظر حال أهل البدع والأهواء ترى ذلك جليا. فمن من الله عليه بنعمة التوحيد والسنة فليشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وليحافظ عليها بالرسوخ فيها علما والثبات فيها عملا، والحذر غاية الحذر من أسباب زوال هذه النعم. فمجالسة أهل الزيغ والضلال شر ووبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فترى من الناس من يتساهل يستمع أشرطة فلان. ولنضرب مثالا بخالد الراشد، لربما يتأثر بعض الناس بأسلوبه وطريقة إلقائه وبعض فصاحته وتخشعه في الكلام فيسمعه، وما تدري بعد ذلك إلا ودخل حبه إلى قلبه وصار يدافع عنه ويأخذ منه إلى أن يكون حاله حالا ذلكم الرجل. فالقلوب ضعيفة تتقلب، لا تثبت إلا من ثبت الله قلبه. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. والشبه خطافة ما تدري، وإذا تمكنت الشبهة من قلب الشخص تضعفه ويصير في شك من أمره، فشيئا فشيئا حتى يترك الحق ويكون مع أهل الباطل. لذا قال السلف رحمهم الله تعالى: أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لما في قلوبهم من الشك والاضطراب والريب. فمن كبيرة لأكبر منها حتى يزيغ عياذا بالله رب العالمين ويخرج عن الدين. فالأمر خطير جد خطير. ثم قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يكتب البسملة في رسائله، وهي سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وبه نستعين. وبه أي بالله سبحانه وتعالى وحده، فتقديم ما حقه التأخير أفاد الاختصاص، كقوله تعالى: وإياك نستعين. وقوله نستعين أي نطلب العون، فالاستعانة هي طلب العون من الله جل في علاه في جلب المنافع ودفع المضار. والمعين هو الله وحده، قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. وتأمل في البسملة استعانة بجميع أسماء الله جل وعلا، ثم صرح في بعض النسخ بقوله: وبه نستعين. هكذا يكون الموحد مستعينا بربه متوكلا عليه، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اعلم رحمك الله. اعلم فعل أمر من العلم، والمعلوم هاهنا هو أوجب العلوم، أن يتعلم المؤمن التوحيد. فأهل العلم يأتون بهذه الكلمة التي تفيد إصغاء المستمع لعظيم ما يلقى عليه. ولا شك أن أمر التوحيد عظيم، وهو أعظم الواجبات وأول الواجبات. ثم رحمه الله تعالى قال: رحمك الله. وهكذا هم أهل العلم، ترى أنهم رحماء لأنهم يقتدون بمن أرسله الله رحمة للعالمين. ما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولبيان أن التوحيد وتعلمه ورحمة من الله جل وعلا بعبده أن وفقه لتعلم أفضل معلوم. فقوله رحمك الله فيه أن المعلم يكون رفيقا بمن يعلمه مؤدبا له. فقوله رحمك الله أي أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من مرهوبك، بأن يغفر الله لك ما سلف من الذنوب والمعاصي في الماضي، ويوفقك الله جل وعلا فيما يستقبل فيعصمك الله جل وعلا منها. ومن هنا قال بعض أهل العلم لماذا نرى في صنيع هذا الإمام وغيره كثيرا أنه يدعو بالرحمة، ما قال اعلم غفر الله ذنبك، قالوا لأن الدعاء بالرحمة أعم، أن يرحمك الله فيرضى عنك، أن يرحمك الله فيغفر ذنبك ويستر عيبك، كما قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ونستفيد من قول الشيخ اعلم رحمك الله بالأمر أن تعلم التوحيد فرض وواجب، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه، فالله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أن التوحيد الألف واللام في التوحيد للعهد الذهني، فالمراد به توحيد الإلهية، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، ففي لغة العرب تدل هذه المادة على الإفراد، جاء زيد وحده أي منفردا لم يأتي معه آخر. فالتوحيد هاهنا توحيد الإلهية. قد يقول قائل لماذا لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا في غير ما كتاب من كتبه ورسالة من رسائله في الأصول الثلاثة وفي غيرها يعرف التوحيد بتوحيد الإلهية. والجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى لما اقتصر على توحيد العبادة لأنه الأهم، ولأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولأن توحيد العبادة هو الذي أنكره المشركون ولم يقروا به، من هنا عرف الإمام رحمه الله تعالى التوحيد بتوحيد الإلهي. وإلا فتعريف التوحيد باعتبار عمومه لأنواع التوحيد الثلاثة إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، وقد تقدمت الدروس في ذلك. إذن قول الشيخ أن التوحيد هو توحيد الإلهية بدليل قوله هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، وهذا هو تعريف توحيد الإلهية. فقوله إفراد الله، تقدم معنا أن مادة وحدة في لغة العرب أصل يدل على إفراد، والمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي الإصطلاحي غالبا، فهنا إفراد مخصوص، إفراد الله جل شأنه بما نفرد الله سبحانه، قال بالعبادة. فهنا لابد للموحد أن يعرف معنى العبادة وأن يعرفها بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه، وأن يعرف معناها في لغة العرب، لأن أهل الإشراك ينازعونك في تعريف معنى العبادة، فعند أن تقرر أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قد ينازعك، ورأينا هذا في مسمى وتعريف العبادة، وتقدم معنا في دروسنا بسط ذلك وملخصه أن عبد في لغة العرب ذل وخضع، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة خلقنا الله جل وعلا لأجل أن نفرده بها، فأرسل الرسل لبيانها ولأمر الناس بها أن يتعبدوا بها ربهم جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهذه هي الغاية من خلق الجن والإنس. إذا تأملت ما ذكره المصنف رحمه الله في بدء هذه الرسالة مما شرحناه وما سنشرحه إن شاء الله تعالى، ترى أن الإمام رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة عظيمة النفع، حيث بين فيها التوحيد وعرفه، وأن الله جل وعلا أرسل الرسل لأن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، فهي مقدمة نافعة. واعلم أن الدعوة إلى التوحيد كما تقدم معنا في درسنا أمس أنها تكون بحده وضده، فكشف الشبهة دعوة للتوحيد وبيان له، والدعوة إلى التوحيد بحده تكون على قسمين، مجملة ومفصلة. والأصل الثاني، الأصل البيان والتفصيل، الإجمال أن تبين معنى التوحيد وأن الله خلقنا لنعبده وأرسل الرسل ليأمر الناس بذلك، وأن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، هذا يحتاجه الداعي إلى الله. لكن متى ما كانت الدعوة إلى التوحيد مجملة في دوامها خالف الداعي إلى الله طريقة الرسل. فالدعوة من حيث الإجمال لا ينازعك فيها أحد. إذا جئت إلى من يصرف العبادة لغير الله وقلت إن الله إنما خلقنا لعبادته ما ينازعك، وإن الله أخبر أن من أشرك معه غيره فإنه خالد مخلد في النار ما ينازعه. لكن إذا جئت إلى التفصيل وبيان معنى العبادة وبيان أفرادها، سواء أكانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وأن صرفها باعتبار أفرادها مع بيان أدلتها شرك، هنا تحصل المنازعة. فالداعي إلى الله قد يحتاج في دعوته إلى الإجمال أحياناً، لكن الأصل هو الدعوة من حيث التفصيل، الدعوة إلى التوحيد بذكر أفراد وأنواع العبادة وأدلتها، وبالتحذير من أنواع الشرك بأنواعه، فتأتي إلى الاستغاثة فتبين الاستغاثة الشركية، إلى السحر فتبين كفر الساحر، إلى الدعاء فتبين المشروع منه والممنوع، إلى غير ذلك. فأصل الدعوة التفصيل، قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات، انظر، ولتستبين سبيل المجرمين. وهذه بارك الله فيكم هي دعوة الرسل أجمعين. من الناس من ترى أنه يدعو إلى توحيد الربوبية فقط، وهو من التوحيد لا كل التوحيد، كجماعة التبليغ مثلا، فترى أن من أصولهم الست أن ذكروا الدعوة إلى الكلمة الطيبة. ما مرادهم بالكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله، كلام طيب في ظاهره، الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد. لكنك إذا نظرت حال القوم رأيتهم من أجهل الناس بالتوحيد، ورأيت في صفوفهم الغلو في الصالحين والشرك بالله رب العالمين، بناء القباب والمشاهد على القبور إلى غير ذلك، أين دعوتهم إلى الكلمة الطيبة؟ هي الدعوة إلى أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. لذا كان من عظيم ما سمعناه من شيخنا مقبل عليه رحمة الله أن قال: لو كانت دعوة جماعة التبليغ في عهد أبي جهل وأبي لهب ما أنكراها، لأن المشركين يقرون بربوبية الله رب العالمين. من الناس من تراه يتكلم حول الدعوة إلى التوحيد ويحصرون معنى التوحيد في الحاكمية، وهؤلاء هم الخوارج قديما وحديث. فترى أنهم يقولون لا تلتفتوا إلى شرك القبور وانظروا إلى شرك القصور، يعنون الحكام. فأهل السنة يدعون إلى التوحيد أجمع، ومن ذلكم الحاكمية، فهي من توحيد الله سبحانه، إفراد الله جل وعلا بالحكم، إن الحكم إلا لله. لكن أهل الأهواء جعلوا مرتكز وأصل التوحيد عندهم هو حاكمية الله، كما قال سيد قطب وغيره، ليتسنى لهم التكفير. ولهم طرق من ذلك أن أفردوه، فقالوا إن التوحيد أربعة: إلهية، ربوبية، أسماء وصفات، حاكمية. كل ذلك لأجل، بارك الله فيكم، أن يتسنى لهم التكفير. شرحنا على هذه الرسالة الطيبة الماتعة سيكون فيه نوع توسع، وبالله التوفيق.